إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، في كلمات موجزة وسريعة حتى لا أطيل، الناس جميعا يبحثون عن السعادة، والسعادة عندما تتأمل تجدها في ثلاثة أمور: الأمر الأول الدين، والأمر الثاني العقل، والأمر الثالث الخلق. هذه الأمور الثلاثة لو اجتمعت في إنسان لكان من أسعد الناس. ليست السعادة بالغنى، وليست السعادة بالمناصب، ولا بالوجاهات، ولا بالمقامات، وليست السعادة عرضا زائلا يمكن أن يباع أو يشترى، وإنما السعادة معنى يستقر في القلب. السعادة روح تسري في البدن، فرب إنسان يكون رث الثياب ضعيف البنيان، لا يؤبه له ولا يلتفت إليه، لم يحصل من العلم شيئا، وهو مع ذلك في غاية من السعادة، يحسده عليه الأغنياء وأرباب الملك. ورب إنسان حيزت له الدنيا بحذافيرها، يتقلب في نعمتها ويتذوق حلوها، ولا يتجرع شيئا من شرها، فإذا بحث لا تجده إلا تعيسا نكدا. فليست السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. ولو كانت السعادة تباع وتشترى لاشتراها أرباب الملوك، ولكن السعادة كما قلت لحضراتكم معنى يستقر في القلب ويتحرك به الإنسان، فيشعر بقيمته ويشعر برسالته ويشعر بأنه موجود لغاية. الدين أول مكون من مكونات السعادة. ولذلك عندما خلق الله تعالى آدم أمره ونهاه، وعندما أنزله إلى الأرض أمره ونهاه، وعندما مات آدم ومكثت البشرية بعده 10 قرون على التوحيد الخالص، كانت هناك النذر في هذه القرون يأمرون الناس بالمعروف ويزجرون الناس عن المنكر ليكون الدين خالصا لله عز وجل. فلما ازدادت التعاسة في البشرية أرسل الله تعالى نبيه نوحا بالدين الحق، وجاءت الأنبياء بالدين الحق وصفوة القول. لا يمكن أبدا أن تتصور حياة من غير دين، حياة من غير دين لا يمكن، إنسان من غير روح لا يمكن، بدن من غير قلب ينبض مستحيل، وكذلك بشرية تنعم في السعادة من غير دين هذا لا يمكن أبدا. ولذلك أرسل الله تعالى الأنبياء مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن اتبع الرسول ودخل في الدين كان سعيدا، ومن شاقق الرسول ولم يدخل في دينه كان شقيا. الدين حتى عندما تتزوج بصاحبة الدين، وهي عندما تتزوج بذات الدين. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وهي تنكح المرأة لأربع: لمالها، لنسبها، لجمالها، لدينها. فاظفر بذات الدين، تربت يداك. الدين عباد الله، الدين منهج الله تعالى يشمل ذرات الكون، يشمل الجزئيات الموجودة والأفراد الموجودة. ليس هناك شيء يكون محكوما بالدين وأشياء أخرى لا تحكم بالدين. كل شيء أوجده الله تعالى على الأرض لا بد أن يكون محكوما بالدين. فالله تبارك وتعالى ما أنزل الكتاب وما أرسل الرسل إلا ليبين للناس ما أنزل إليهم، فإذا ما تبعوا ذلك وتمعنوا في ذلك تذكروا وتفكروا وكان حالهم هو الحال السعيد. الأمر الثاني: العقل. ماذا يقصد بالعقل؟ هل يقصد بالعقل حدة الذكاء؟ هل يقصد بالعقل قوة الفهم؟ هل يقصد بالعقل جودة التركيب والتحليل؟ هل يقصد بالعقل الغاية في الاستيعاب والحفظ؟ هذه كلها أعمال عقلية، لكن ليس هذا هو العقل المحمود. إننا نرى العلماء الذين يغزون الفضاء والذين يصنعون حاملات الطائرات والصواريخ والذين يبتكرون الأجهزة الدقيقة، قطعا أوتوا حظا عظيما من العقل، ومع ذلك تجدوهم ينتحرون، تجدوهم يشربون الخمر ليغيبوا عن الواقع الذي يعيشون فيه. يا إلهي، مع عقلهم ونفاذ جودته مع ذلك لا يشعرون بالسعادة. أجل، إذن ليس هذا هو المقصود بالعقل الذي نريد، وإنما العقل المحمود هو الذي يحجز صاحبه، أي يمنع صاحبه من فعل المعصية، من فعل ما لا يجوز. هذا هو العقل. الإنسان العاقل لا يمكن أبدا أن يضع يده على النار لتحترق، لا يمكن أبدا. الإنسان العاقل لا يلقي نفسه في اليم وهو مقيد اليدين والرجلين، لا يمكن أبدا. لا يمكن لعاقل أن يلقي بنفسه إلى التهلكة وهو يعلم لا يفعل ذلك إلا جريء سفيه. وإنما يقصد بالعقل هذه الملكة التي أوجدها الله تعالى في كل مكلف ليميز بها بين الحق والباطل، بين ما يجوز وما لا يجوز. ولذلك من أمارات التكليف وعلامات الأهلية أن يكون الإنسان عاقلا، فإذا كان صغيرا لا يدرك، وإذا كان نائما لا يفيق، وإذا غيب عقله بمباح، وإذا كان مجنونا فغيب عقله غيابا اضطراريا، فهذا كله يسقط عنه التكليف، لا أمر ولا نهي، لا حلال ولا حرام. لو إنسان ونائم وهو نائم قال لزوجته أنت طالق، لا تطلق منه زوجته، لا يمكن. لو أن إنسان يسير في الشارع وقع على رأسه حجر فغاب عقله وصار مجنونا، فهذا تغييب اضطراري لا دخل له فيه. لو رجع إلى زوجته وقال أنت طالق، لو كتب البيت والأرض باسم أي أحد، وصيته لا تنفذ، وهبته لا تنفذ، وطلاقه لا ينفذ، ونكاحه لا ينفذ، لأنه غير عاقل. سبحان الله. إذن العقل أداة ربانية وهبة لك أيها الإنسان، كي تميز به بين الحق والباطل، كي تعرف به ما يجوز وما لا يجوز. فالذي يستخدم عقله بما أذن الله تعالى له فيه فإنه هو السعيد. دائما تجده منشغلا بالخير، منفعلا بالخير، حاملا للخير، ناشرا للخير، لا يتحرك عقله إلا في الخير، فهذا هو السعيد، فهذا هو السعيد حقا. ولذلك فارق بين من يهز القرآن هزا وبين من يتدبره تدبرا، هذا قارئ وهذا قارئ، ما الفارق بين الاثنين؟ الذي يهزه لا يفهم ما يقرأ، ولا يعي ما يقرأ، ولا يجيل عقله فيما يقرأ، ففي الحقيقة هو بعيد عن معنى العقل. أما الذي يتدبر ويتأمل قد أجرى عقله وأعمله بطريقة صحيحة، وهذا هو المحمود. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فانظر رحمك الله كيف أن الإنسان يكون فاضلا سعيدا إذا أجرى عقله في طاعة الله عز وجل، أما إذا أجرى عقله في معصية الله كان تعيسا بهذا العقل، كان تعيسا نكدا بهذا العقل. إذن عندنا عقل مطلق وهو العقل الذي أفاء الله تعالى به على بني الإنسان، وهناك عقل العابد المطيع الذي لا يستغله إلا في طاعة الله. فإياك أن تكون ممن أوتي عقلا فلم يوظفه ولم يعمل به في طاعة الله، وحسبك أن تكون من عباد الله الذين يعملون بطاعته حتى في جريان عقولهم. النقطة الثالثة وبها الختام أيها الأحباب حتى لا أطيل ومعذرة للتأخير، الأمر الثالث الخلق. الخلق، الإنسان معدنه لا يستبين إلا بالخلق. معادن الناس كالجواهر، معادن الناس كالجواهر، فهناك المعدن النفيس وهناك المعدن الخسيس، وبين الاثنين مفاوز ودرجات ومقامات، والناس ليسوا على طريقة واحدة في اكتساب الخلق ولا بالتحلي بالأخلاق. والأخلاق لا تظهر على مرآة الناس بدرجة واحدة، وإنما يتفاوت الناس في هذا المقام. تأمل إلى قول الله عز وجل: مادحا رسوله صلى الله عليه وسلم قائلا له: وإنك لعلى خلق عظيم. تأمل هذه الآية، لو تأملت هذه الآية ووقفت عندها وراعيت حدها لكانت حسبك. وإنك، كيف صدر الجملة بالتأكيد ثم أتى بالكاف الدل على الخطاب، كأن النبي عليه الصلاة والسلام كأنه موجود يخاطبه، فلا يخاطب غائبا ولا يخاطب مستترا، تعظيما لحق رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هناك في اللغة ما يسمى بالالتفات، أن يكون الرجل موجودا وتخاطبه بضمير الغائب، هذا التفات في الكلام، وهذا تنزيل وسفول بقدر المتكلم إليه. أما أن تكلمه كأنه حاضر ثم تنعته بهذا النعت العظيم وهو الخلق، ثم خلق عظيم، وتصدر ذلك بالتأكيد، هذا كله شرف لنبينا وحبيبنا ومصطفى ربنا صلى الله عليه وسلم. الخلق أمر يسع الناس إذا طبقوه فتسعد حياتهم به، وتنوعت عبارات السلف في تعريف هذا الخلق، منهم من قال: الخلق بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. ولعل هذا التعريف من التعريفات الجامعة الطيبة في مسألة الخلق. بذل الندى، الندى هو العطاء المتواصل، انتبه، لأن الندى يكون كل ليلة، فكذلك العطاء يكون متواصلا. فصاحب الخلق إذا من الله تعالى عليه بالخير وآتاه السعة فيحصل له أن يكون جوادا، أن يكون جوادا كريما سخيا، سخاؤه لا ينقطع، وجوده لا ينخرم، لا يرد سائلا ولا يمنع أحدا. وهذا أيضا عند التأمل تجده من صفات الكريم ومن أسماء الله تعالى أنه كريم، ومن صفته الكرم، يعطي من غير سؤل. فمن الخلق أن تتفقد المحتاجين من غير أن يسألوا، إياك ثم إياك أن تنتظر أخاك ليسألك فتعطيه، أبدا. ولكن من حسن الخلق أن تتفقد من تحب، وأن تتفقد عشيرتك وقرابتك والمقربين إليك، وأن تتفقد أهل الإسلام إن استطعت، لتعطيهم من نداك، لا أن تعطيهم من فضل نداك، أن تعطيهم من نداك، لكن أن تعيش في أنتك وأن تعيش في دائرتك، لا تفكر إلا في زوجتك وأولادك ونفسك، هذا لا يصح، هذا مناف للأخلاق الطيبة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما أتى إلى خديجة بعد أن فجأه الوحي قال: دثروني، ثم قال: لقد خشيت على نفسي آنفا. ماذا قالت له خديجة؟ خشيت أن يكون الذي أتاني في الغار جني، خشيت أن يكون أصابتني لوثة أو مرض نفساني. ماذا قالت له المرأة المؤمنة؟ اسمعوا إلى الأخلاق، وهذا قبل البعثة. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتؤدي الأمانة وتصدق الحديث وتعين الكل وتعين على نوائب الحق. فانظر، الكل الضعيف يعينه نوائب الحق المصائب إذا نزلت على الإنسان يعينه، تصل الرحم، إذا أداك الضيف أقريته أكرمته، كله أخلاق للنبي صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية، وإني أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم ما من فضيلة إلا أوتي رأسها وحاز مجمعها وكان سابقا فيها قدوة لأمته في الاستمساك بها، هذا هديه صلى الله عليه وسلم. فإذا تأملت مواقفه عليه الصلاة والسلام في بذل الندى لوجدت مواقف كثيرة وكثيرة وكثيرة. هذا رجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة، يأخذه بمجامع ثوبه ويقول له: يا محمد أعطني من مال الله، فإن هذا المال ليس بمالك ولا بمال أبيك. يا إله العالمين، تصور لو أن رجلا وأنت تسير في الشارع يمسكك هكذا ويجرك من ملابسك ويهزك هزا عنيفا ويقول لك: أعطني من مال الله. لأنك عندما سافرت الخارج وحولت الدولارات واشتريت العقارات وبنيت الدور، ليس هذا من جهدك ولا كسبك، هذا المال الذي أنت فيه هو مال الله. يا ترى ماذا ستفعل معه؟ يبتسم النبي عليه الصلاة والسلام ويعطيه، يقول له: زدني فيعطيه، زدني فيعطيه. الرجل ينقلب إلى قومه فيقول: يا قوم أسلموا، فإني أتيت من عند رجل يعطي عطاء من لا يخاف الفاقة. سبحان الله، يعطي عطاء من لا يخاف الفقر ولا الحاجة، فكان ذلك سببا في دخول قومه دين الله عز وجل. انظر، بذل الندى، كف الأذى، من الأخلاق كف الأذى، لا تكن مؤذيا لأحد، إياك أن تكون مؤذيا أحدا، إن لم تستطع أن تنفع أحدا فلا تضره، إن لم تستطع أن تنفع أحدا فلا تضره. أبو ذر رضي الله تعالى عنه، والحديث في الصحيح وغيره، عندما أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليسأله أي العمل أفضل ثم أي الرقاب أفضل، وفي نهاية الخبر: فإن لم أجد شيئا من ذلك لا أجد مالا أتصدق به ولا مالا أشتري به رقبة لأتصدق بها، ماذا أصنع؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تحجز شرك عن الناس، أن تحجز شرك عن الناس، فإنك إن تفعل تكن صدقة تصدق بها على نفسك. سبحان الله، يبقى الإنسان الذي يمنع شره عن الناس كأنه تصدق بنفسه على نفسه. سبحان الله، كأنه تصدق بنفسه على نفسه، صدقات كثيرات، خير نعيم، لابد لك أيها المسلم أن تقتنص هذا الخير. إياك أن تفكر: كيف أؤذي ذلك المسلم؟ كيف أدبر له هذه المكيدة؟ كيف أجمع الناس على بغضه وكراهته؟ كيف أولب أهل الشارع على ذلك الرجل؟ كيف أضع أمام بيته كذا أو كذا؟ إياك أن تكون مؤذيا لمسلم. إذن المعنى الثاني في الأخلاق كف الأذى، ألا تكون مؤذيا، لا بقولك ولا بفعلك، لا بهمزك لا بلمزك، لا بإشارتك، يمكن للإشارة أن تؤدي ما لا تؤدي الأقوال. ما رأيك في فلان؟ يمكن أن تقول إنه رجل سيء، هذا قول، لكنك لو مططت شفتيك وخطبت ما بين عينيك لكانت هذه الإشارة أبلغ من كل قول. فإياك أن تكون مؤذيا أحدا بقول أو فعل أو إشارة أو ترتيب، بل كن خيرا إنسانا فاضلا، هذا من حسن الخلق. ثم بعد ذلك، طلاقة الوجه. هذا الوجه يمكن أن تتصدق بطلاقة وجهك كل يوم. كل إنسان عنده من الأموم ما عنده، وعنده من المشاكل ما عنده. إياك أن تقابل المسلمين بوجه عابس، إياك، فإن الوجه الطيب يكون دلالة على الخير. حتى عندما توضع في القبر وتكون رجلا صالحا فاضلا، يأتيك عملك الصالح في صورة رجل وجهه طيب صالح، أنت تقول له أنت يا صاحب الوجه الطيب، فإنك لا تأتي إلا بخير. انظر الوجه الطيب في الحديث، وإن كان في إسناده ضعف، عندما أتت بعض الوفود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فسمعت أن الله ربنا يضحك، أن الله تعالى يضحك. الجماعة المشركين منذ ساعة، الذين أسلموا منذ ساعة، عندما سمعوا بأن الله تعالى يضحك ماذا قالوا؟ قالوا ما عدمنا خيرا من رب يضحك، ما عدمنا خيرا من رب يضحك. الابتسامة، البشاشة، الطلاقة. ولذلك جعل النبي عليه الصلاة والسلام من جملة الصدقات أن تلقى أخاك بوجه طلق. طلق، أطلقت الشيء إذا أتركته. فالوجه الطلق الذي لم يحبس ولم يعبس ولم يشدد بين جنباته، فهو وجه طلق سرح بشوش طيب، وهذا ما ينبغي أن يكون عليه وجه المؤمن. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حسن الخلق، وأن يرزقنا دينا خالصا صادقا، وأن يرزقنا إيمانا قويا متينا، وأن يرزقنا عقلا فاضلا مكينا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق ومن الشقاق ومن مساوئ الأخلاق. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر عبادك المؤمنين الموحدين المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك بعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذا وأحصم عددا وأهلكهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم نور وجوهنا واشرح صدورنا وتول أمرنا وتقبل دعاءنا، واشف مرضانا وارحم موتانا، واهدي أولادنا واهدي أولادنا، وتجاوز عن سيئاتنا، ولا تتوفنا إلا وأنت عنا راض. وصل اللهم وسلم وبارك نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.